الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. عاد السياق ليبين لنا وليذكرنا بالقتال في سبيل الله، فبعد الآيات التي هي بمثابة الآيات الأوائل في سورة التوبة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. عاد السياق مرة أخرى للكلام حول القتال بمثابة آخر آية في هذه السورة تأمر المؤمنين بالقتال في سبيل الله، ولكن هذه الآية كما يقول بعض المفسرين هي قاعدة من قواعد القتال التي قد نزلت، وهي من باب أهم قواعده وأحكامه في هذه السورة، ووضعت هنا على سنة القرآن وطريقة القرآن في تفريق الموضوع الواحد الكثير الأحكام في مواضع متفرقة. أيها الإخوة الأفاضل، القرآن الكريم لا يأتي بالأحكام مرة واحدة، بل يفرقها في السورة، فلم يقل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، لا، بل ذكر الحكم في آيات سابقة وذكر حكما آخر في آيات لاحقة. فطريقة القرآن أنه لا يحشد الموضوع الواحد في المكان الواحد، ولكنه يفرق الموضوع ويفرق الأحكام حتى تبقى النفس متشوقة إلى الأحكام الشرعية، وحتى يربط الأول بالآخر. لو جمع الأحكام في موضع واحد فقط ثم انتقل لموضوع آخر لانصب الذهن على ذاك المكان، لكنه يربطك هنا بالسياق السابق ويربطك هنا بالآيات السابقة. أنت وحدك إذا قرأت قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ستحضر مباشرة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ستستحضر مباشرة وقاتلوا المشركين كافة، ستستحضر مباشرة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فبدأت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء من نداءات الرحمن لأهل الإيمان، ونداءات الرحمن لأهل الإيمان قرابة 90 نداء، قرابة 90 نداء في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا، في نداء في القرآن للنبي، وفي نداء في القرآن للناس، وفي نداء في القرآن للإنسان، وفي نداء في القرآن للمؤمنين. في نداء في القرآن للنبي يا أيها النبي يا أيها الرسول، وفي نداء في القرآن للناس يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نداء للناس جميعا، وفي نداء للنبي، وفي نداء للإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح لربك كدحا فملاقيه، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وهناك نداء للمؤمنين، وأكثر النداءات في القرآن هنا للمؤمنين، أكثر من 90 موضعا يا أيها الذين آمنوا في القرآن الكريم، ويا أيها الذين آمنوا في السور المدنية، يا أيها الذين آمنوا في السور المدنية التي نزلت بعد الهجرة، لأن المقصود أن هؤلاء قد حصلوا الإيمان وتربع الإيمان في جذر قلوبهم، فأصبحوا متهيئين لاستقبال أمر الله. فلما أصبحوا متهيئين لاستقبال أمر الله وجهت إليهم الأوامر، فبعد التربية الطويلة 13 عاما في مكة من زرع الإيمان في القلوب، الآن انتقلوا للمدينة فأصبحوا جاهزين للأوامر الربانية الشرعية الأحكام الفرعية، فأصبحوا جاهزين. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بي ربا خالقا إلها آمرا ناهيا، يا أيها الذين آمنوا. وقلنا هذا حث للمؤمنين أن يمتثلوا الأمر، وهذا ترهيب من عدم امتثال الأمر، وثالثا هذا يدل أن من لم يمتثل بعد هذا الأمر ناقص الإيمان. الذي لا يمتثل الأمر الذي بعد يا أيها الذين آمنوا ناقص الإيمان، لأنها بمثابة الإغراء، إما أن تمتثل هذا الأمر يا مؤمن، وإما أن تكون ناقص الإيمان. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فإن لم تفعلوا فلم يكمل إيمانكم، يعني خطبتكم بخطاب الإيمان يا أيها الذين آمنوا. قال الله تعالى في هذا الأمر قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. كانت جميع بلاد العرب خالصة للإسلام، الجزيرة العربية قبل حجة الوداع، فكانت تخوم بلاد العرب مجاورة لبلاد الشام ألا وهي مقر نصارى العرب، وكان مقر نصارى العرب تحت حكم الروم، وكانت غزوة تبوك بمثابة أول غزوة للإسلام تجاوزت بلاد العرب إلى مشارف الشام إلى نصارى الروم. فلم يكن في غزوة تبوك قتال، ولكن وضعت الجزية على أيلة وبصرة، وصل النبي تبوك وأقام فيها هناك ورجع، وكانت الجزية قد وضعت على أيلة وبصرة، وكانت تلك الغزوة تخويفا للنصارى، ونزلت هذه السورة بمثابة المقدمة كما يقول ابن عاشور، هذه السورة بمثابة المقدمة والوصية للمسلمين أن يغزو المسلمون بلاد الكفار المجاورة للإسلام إذا استقر الإسلام في تلك البلاد، يعني في بلاد المسلمين إذا استقر الإسلام أن يبدأ المسلمون بغزو البلاد المجاورة. فقال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ولذلك ابتدأ الخلفاء بفتح الشام ثم العراق ثم فارس ثم انثنوا إلى مصر ثم إلى إفريقية ثم إلى الأندلس. يعني لم يبتدئ الخلفاء، ما بدأ عمر الخطاب بفتح الأندلس، لا، هي بعيد عن المدينة، لكنه ابتدأ بفتح بلاد الشام، هي أقرب شيء للمسلمين، ثم بلاد العراق ثم فارس ثم انتقل بعد ذلك وانثنى إلى مصر ثم بعد ذلك إلى إفريقية، وهكذا الخلفاء من بعدهم أتموا الفتح عن طريق القائد البطل الشيخ الشجاع موسى بن نصير، فتح بلاد إفريقية، ثم بعد ذلك كانت بوابة بلاد إفريقية اللي هي المغرب العربي والجزائر الآن وتونس، كانت بوابة لفتح الأندلس، ثم الدخول إلى أوروبا إلى أن وصلوا إلى تخوم فرنسا في معركة بلاط الشهداء. هكذا وصلوا أيها الإخوة بمنطق هذه الآية أو بطريقة هذه الآية، قاتل الذين يلونكم من الكفار. ولفت ابن عاشور عند هذه الآية لفتة جميلة، قال وفي توجيه الخطاب للذين آمنوا دون النبي لم يقل يا أيها النبي قاتل الذين يلونك من الكفار، قال يا أيها الذين آمنوا، معنى في آية سابقة قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وجه الخطاب للنبي، هنا وجه الخطاب للذين آمنوا، قال ابن عاشور إيماء إلى أن النبي لن يغزو بعد هذه الغزوة ألا وهي غزوة تبوك، يقول لهم إن نبيكم الذي معكم لن يغزو بعد هذه الغزوة وأن أجله الشريف قد اقترب. فوجه الخطاب لهم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فهذا إشارة أن أجل النبي قد اقترب، فالخطاب ليس له لأن هذه آخر غزوة سيغزوها ألا وهي غزوة تبوك، فالخطاب لكم بعد ذلك. وهذه الآية من أظهر الآيات وأبينها وأوضحها أن الجهاد في الإسلام نوعان، جهاد دفع وجهاد طلب. أعداء الدين وأعداء الملة يسولون للأمة، اللي هو أنه لا يوجد في الإسلام شيء اسمه جهاد طلب، لا يوجد في الإسلام شيء اسمه جهاد طلب. وللأسف انطلت هذه الشبهة وانطلت هذه الخدعة على بعض أبناء المسلمين، بل على بعض المثقفين للأسف من أبناء المسلمين، فقالوا لا يوجد في الإسلام شيء اسمه جهاد طلب، الجهاد في الإسلام فقط جهاد دفع، يعني أننا ندافع عن أنفسنا، نحن فقط بمثابة المدافعين. فقالوا بدر كان دفاع عن النفس، أحد كان دفاع عن النفس، الخندق كان دفاع عن النفس، قالوا هي غزوات اللي كانت دفاعا عن النفس، حتى يأتون لتبوك، قل تبوك أصلا هم كانوا يريدون غزونا، فلما أرادوا غزو المدينة أراد المسلمون أن يدافعوا عن أنفسهم، فذهبوا إليهم ليقاتلوهم من باب الدفاع عن النفس، باب الدفاع عن النفس. فالجهاد في الإسلام فقط عند هؤلاء، وهذه مزلة كبيرة طبعا، جهاد دفع فقط دفع، أما طلب نذهب نحن إلى العدو ونفتح البلاد وندعو الناس للإسلام، إن أبوا الجزية وإن أبوا القتال، هذا غير موجود، الموجود فقط دفاع. وهذا أيها الإخوة القول، إذا قيل فإنه يلغي جميع الفتوحات الإسلامية، أنتم تعرفوا أن هذا بيلغي أمتنا بأكملها، تاريخ الأمة بأكملها، بدأت تحط عليه إكس إذا قلنا هذا الكلام، لأن تاريخ أمتنا قائم على جهاد الطلب أصلا. كيف ذهب المسلمون إلى مصر؟ وكيف ذهبوا الأفريقية؟ كيف ذهبوا إلى الأندلس؟ هل الأندلس جاءوا غزوا المدينة؟ هل الصليبيون في الأندلس جاءوا غزوا المدينة يعني؟ أو غزوا الخلافة الإسلامية؟ لا، المسلمون هم الذين ذهبوا إلى تلك البلاد، وهذا جهاد إيش؟ هذا جهاد طلب. فهذه الآيات من أوضح الآيات في هذا الباب، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قاتلوهم من باب الفتح، أن تفتحوا تلك البلاد، أن تغزوا تلك البلاد. وطبعا قوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، في هذا كما يقول الإمام الرازي أن الابتداء بالغزو من المواضع القريبة أولى، يعني أن يبدأ بالموضع القريب أولى، وهذا كما قلنا الذي فعله المسلمون في تاريخهم، أنه بدأوا بالبلاد القريبة. قال الرازي في تفسيره، قال وذلك لوجوه، أن الوجه الأول أن مقابلة الكل دفعة واحدة متعذرة، كيف سيقابل الناس جميعا، وإذا أردنا أن نواجه الناس جميعا لا شك أن قوتهم ستجتمع علينا، فقال ابدأوا بالذين يلونكم. قال الوجه الثاني أن الابتداء بالأقرب أولى، لأن النفقات فيه أقل، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، لأن النفقة فيه أقل والحاجة إلى الدواب والآلات كذلك أقل. والأمر الثالث إن أن الفرقة المجاهدة إذا تجاوزوا من الأقرب إلى الأبعد فقد عرضوا الذراري والنساء للفتنة، يعني أن يقتحم علينا العدو، إذا ابتعد المسلمون في الغزو وبقي النساء والصبيان في ذاك المكان فهذا يدل أن العدو سيتربص بنا ويأتي ويغزونا، لأننا غزونا مكانا بعيدا، فأنت ابدأ بالأقرب فالأقرب. ورابعا قال أن المجاورين لأهل الإسلام إما أن يكونوا ضعفاء وإما أن يكونوا أقوياء، فإن كانوا أقوياء سيكون تعرضهم لدار الإسلام أشد وأكثر من تعرض الكفار المتباعدين، والشر الأقوى الأكثر أولى بالدفع، يعني إذا كان الذين يلوننا أقوى فالأولى أن ندفع هؤلاء الأقوى، وإن كانوا ضعفاء كان استيلاء المسلمين على بلادهم أسهل وحصول عز الإسلام أيسر بسبب انكسارهم. فهذا كذلك يدعونا إلى أن نبدأ بالذين يلوننا، قاتلوا الذين يلونكم. قال والخامس أن وقوف الإنسان على حال من يقرب منه أسهل، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بلاد يعرفها، أما غزا خيبر طب هو يعرف هذه البلاد هي قريبة من المدينة فهو يعرفها، لما ذهب إلى ثقيف يعرفها كذلك، فالوقوف على حال من يقرب منه أسهل. فكان المسلمون يعني لا يغزون بلدا حتى يؤمنوا ظهورهم من البلد السابق، وهذا الذي أراد عمر، عمر تعرف في موقف من المواقف أو في موطن من المواقف أوقف الفتوحات، قال توقفوا، قال ليش؟ قال حتى نحمي ظهورنا، احنا ظلنا نتقدم، فتحنا بلاد العراق، بلاد فارس، بلاد الآن، إذا تقدمنا لا نستطيع أن نحمي ظهورنا، وهؤلاء أناس قد أسلموا للتو ولا نأمن عليهم. ابقوا في هذا المكان في تلك الأرض، علموا الناس الإسلام، اجعلوهم جنود الإسلام، ثم انطلقوا بعد ذلك. فلذلك أمرهم أن يتوقفوا في الفتوحات، فقال إن إذا وقف الإنسان على حال تلك البلد فإنه يعلم حالها. ولذلك يقول في وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أحسن الوجوه، قال ابتدأ بالدعوة بالأقرب فالأقرب. لما قال قاتل الذين يلونكم من الكفار، قال لماذا قاتل؟ قال الدعوة الأقرب فالأقرب، الغزو كذلك الأقرب فالأقرب. يقول الإمام الرازي وهكذا في جميع المهمات، في جميع المهمات الأقرب فالأقرب. يقول حتى في الطعام، لما الأعرابي جلس على الطعام فجعل يأخذ وتطيش يده في الصحفة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ كل مما يليك، ابدأ بالأقرب. قال فدلت هذه الوجوه على أن الابتداء بالأقرب فالأقرب واجب في كل شؤون الحياة أيها الإخوة. ابدأ بالأقرب فالأقرب، الابتداء بالأقرب فالأقرب واجب، وليس في القتال فقط. يعني الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالدعوة وأنذر عشيرتك الأقربين، بعد ذلك لتنذر أم القرى ومن حولها، ابدأ بهذا. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ثم بعد ذلك وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. لكن بداية دعوته كانت في الأقربين، بداية دعوته كانت في عشيرته، وهكذا أيها الإخوة. لكن انظروا إلى ملحظ مهم في الدعوة إلى الله، طبعا أن الابتداء يكون بالأقربين، ولكن الانتهاء لا يكون بالأقربين، في ابتداء وفي انتهاء. الابتداء يكون بالأقربين بس مش هي مرحلة الانتهاء. يعني مثلا الأقربون لم ينتفعوا ولم يتذكروا، هل أبقى واقفا عندهم حتى يتذكروا؟ ولذلك النبي ابتدأ بأبي لهب وما انتهى إلى أبي لهب، ابتدأ به لأنه عمه، ولكن هل انتهى إليه؟ قال أنا ما بدعو الناس حتى يسلم عمي. وهذه بتسيطر مع الناس، يقول اسمع طلع الشيخ أولاده كذا وكذا، إخوان الشيخ يروح يشوف أولاد عمه. طب يا جماعة هو دعاهم، يعني ما يدعو الناس إلى الله ولا يلقي درس ولا محاضرة ولا خطبة حتى يهتدي أولاد عمه؟ ننتظر يعني حتى طب ما اهتدوا، نتوقف في الدعوة إلى الله عن دعوة الناس حتى يهتدي الأقربون؟ هذا لا قلة فقه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدعوة إلى الله. النبي بدأ بأبي لهب لكن ما انتهى إلى أبي لهب، مش النهاية، ما أسلم أبو لهب عمه، طيب ماذا نفعل؟ ننتظر؟ نشر الدعوة في الأرض وأبو لهب ما أسلم، ما ضرنا. لكن البداية من أين تكون؟ البداية منه، بدأنا من أبي لهب ودعونا لأنه هو الأقرب، وأنذر عشيرتك الأقربين. فهنا في الغزو كذلك قاتلوا الذين يلونكم، يعني هم أقرب الناس إليكم، يعني شيئا فشيئا. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وقال قتادة رحمة الله تعالى عليه في قول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قال الأدنى فالأدنى، الأدنى فالأدنى. وهكذا في الحكم حتى في جهاد الدفع أيها الإخوة، كلما كان العدو لنا أقرب كان دفعه أوجب، كان دفعه أوجب. يعني دفع الآن اليهود، العدو الذي هو في قلب دول المسلمين الآن، دفعه أولى وأوجب من دفع عدو في أقاصي الدنيا. هو عدو لنا أيضا، لكن ابدأ بهذا العدو ادفعه، الأقرب فالأقرب، ابدأ بهذا العدو ادفعه. وسبحان الله المسلمون يعني في آخر رمضان كانت جذوة الدفاع عن تلك الأرض ومجاهدة هذا العدو الذي يتربص بالأمة السوء، كانت فكرة عامة في الأمة. الآن هذه الفكرة العامة في الأمة بدأت تنطفي جذوتها، ليس كذلك؟ كانت مسألة في الخمسينيات الستينيات السبعينيات حتى الثمانينيات، مسألة اليهود وأعدائنا وقتال اليهود، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، قتال اليهود، اليهود، هذه كانت لها جذوة أيها الإخوة. الآن أرى أنها طفئت هذه الجذوة، مع أن العدو هو العدو، ومع أن الذي يتربص منها، واعلموا أنه أيها الأخوة ما أثيرت الفتن في بلاد المسلمين إلا من وراء هؤلاء، إلا من وراء هذا السرطان الذي في داخل بلاد المسلمين اللي يتربع في قلب بلاد المسلمين. ما أثيرت الفتن في الشام أو في العراق أو في مصر أو كذا، ما أثيرت الفتن وما حركت إلا من وراء هذا العدو الباطن. فإحنا لما نقاوم هؤلاء منقاوم أيها الإخوة أعراض، لكن المرض الأساسي هذا العدو الباطن. فماتت الجذوة هذه، حتى الصغار كانت قديما فكرة أنه والله اليهود احتلوا أرضنا وأخذوا بلاد المسلمين وينشرون الفتن في الأمة. جماعة والله بقرأ بعض المذكرات عند الغربيين ووعد بالفور وكذا، يقول أمان الحضارة الغربية، شوف أمان الغرب بأكمله، أمان الغرب قال أن يصنع جسم غريب في وسط دول العرب ليفسد بينهم. هذا الأمان للحضارة الغربية، أن يصنع جسم غريب في داخل الشرق الأوسط، هذا تخطيط قديم. قال حتى تأمن كل دول أوروبا وكذا، أمان الحضارة إذا بتظل الحضارة الغربية والأمريكية مستمرة ينبغي أن نصنع هذا الجسم الغريب، وصنعوا هذا الجسم وخططوه ورتبوه وحصل لهم ما أرادوا. فإذا قاتل الذين يلونكم من الكفار الأولى فالأولى، وهكذا ينبغي أن يعد المسلمون لمثل هذا الأمر الإلهي. هذا أمر من الله أيها الإخوة، ليس من الناس، هذا أمر من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. قال وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. طبعا كلمة وليجدوا فيكم غلظة، قال صاحب التفسير الكبير الرازي، قال اعلم أن الغلظة ضد الرقة، وهي الشدة في إحلال النقمة، وهي الشدة في إحلال النقمة. لكن انتبهوا، وليجدوا فيكم غلظة، هنا نبه لتعبير، لم يقل وليجدوكم غليظين، قال وليجدوا فيكم غلظة. فقال دل ذلك أن الغلظة صفة عارضة في المؤمن وليست صفة دائمة. الغلظة صفة إيش؟ عارضة. لا يصح أن يوصف المؤمن يقول فلان غليظ، مش وصفك هذا، مش صفتك الدائمة. ذلك في وصف النبي في التوراة إيش؟ قال إني لأجد صفة رسول الله في التوراة كما أجدها في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. ليس بفظ ولا غليظ، النبي ليس غليظا ولا صخاب، ليست صفته هذا، مع أن الله قال إيش؟ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، بس هذا الصفة صفة إيش؟ عارضة، عارضة وليست دائمة، يعني ليست هذه الصفة الأساسية. فالمؤمن لا يصح أن يقال المؤمن غليظ، لا، هو المؤمن غليظ على الكفار، أشداء على الكفار ورحماء بينهم، وإلا فالمؤمن الصفة الدائمة التي فيه فبما رحمة من الله لنت لهم. وذلك لما قال هنا، قال وليجد فيكم غلظة، قال هذا الكلام يصح في من أكثر أحواله الرأفة والرحمة، فلا يخلو أن يكون أحيانا فيه غلظة. شوف الأصل إيش هو يا جماعة، أصل المسلم الرأفة والرحمة. أنت بعض الناس بيسقطها على المسلمين، بتلاقيه بتهوش مع واحد وكذا من إخوانه في الله وكذا، يقول الله قال وليجدوا فيكم غلظة، وليجدوا فيكم غلظة يعني هذا خلص كفرت وصار كافر، قال آه وليجدوا فيكم غلظة، الأصل المسلم يعني يكون شديد أشداء، طب أشداء على الكفار، فيوقع الآية في غير موضعها. قال الأصل، أنت الأصل فيك الرحمة والرأفة، هذا الأصل، لكن هذه صفة عارضة تأتي للمقام الذي يناسبه. ما هو المقام الذي يناسبه؟ القتال، هو بالله عليك واحد حامل السيف وذاك يريد أن يقتله وبده يظل رحمة ورأفة، يقول يا عدو الله. فهذا الغلظة مناسبة في المكان، لأن وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كموضع السيف في موضع الندى. لكن قال حتى في جهاد كل كفار، حتى في غلظتكم لا تنسوا التقوى واعلموا أن الله مع المتقين. شوف ختام الآية، واعلموا أن الله مع المتقين. ممكن يقول مباشرة والله مع المتقين، لكن كلمة واعلموا قال فيه الاهتمام بما يراد به العلم، الاهتمام، مثل ما قال سابقا، قال واعلموا أنما غنمتم من شيء. كلمة واعلموا لو قال إنما غنمتم من شيء الذي غن، لكن اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور. اعلموا، كلمة اعلموا حتى يكون مزيد من الاهتمام بما يراد به العلم. فأنت قاتل وفي غلظة بس تنساش التقوى، واعلموا أن الله مع المتقين حتى ينصركم ربكم، لنبغي أن تكونوا معه وأن يكون الله معكم. ثم بيّن الله تعالى موقف المنافقين من إنزال القرآن. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.